والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب المذي. قال: فيه محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الرواية الأخرى: منه الوضوء. وفي الرواية الأخرى: توضأ وانضح فرجك. في المذي لغات: مذي بفتح الميم وإسكان الذال، ومذي بكسر الذال وتشديد الياء، ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء. فالأوليان مشهورتان، أولاهما أفصحهما وأشهرهما، والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي.
والثانية: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أفصح اللغات التي ذكرها المصنف الشارح رحمه الله الأولى، وصحح الثانية الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، ونلفت النظر إلى ما ورد في الروايات وسكت عنه المصنف، وهو قال: يغسل ذكره ويتوضأ، وقال: منه الوضوء، وقال: توضأ وانضح فرجك. توضأ وانضح فرجك، متى يكون النضح؟ قبل ولا بعد؟ ظاهر الحديث بعد. وينبغي أن تفهم أن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما الواو فقط تفيد مطلق العطف. الواو لا تفيد الترتيب إلا على مذهب ربيع، إلا على مذهب ربيع. والواو تفيد فقط مطلق العطف، ولذا قوله توضأ وانضح فرجك لا يفهم منه تأخير النضح بعد الوضوء، وإنما يكون كما ورد في الرواية الأولى: يغسل ذكره ويتوضأ. فالغسل أولا ثم الوضوء ثانيا. ثم قوله يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره، هذا أمر أم خبر؟ يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل بضم اللام أو برفع اللام، وهو خبر بمعنى الأمر. ومن أقوى صيغ الأمر عند علماء الأصول الخبر الذي يراد به الأمر، فقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن، أي أمر خبر يراد به إيش؟ أمر، أيتها المطلقات تربصن، هذا خبر ويراد منه الأمر. وكقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر يراد به الأمر. وكقول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخل البيت الحرام. فهنا يغسل برفع اللام يكون المراد أنه خبر ويراد به الأمر، ويحتمل أن يكون يغسل، وحينئذ لو روي مجزوما يغسل ذكره ويتوضأ فيكون مجزوما على حذف حرف اللام الجازمة وإبقاء عملها، أي يغسل، فحذفنا اللام وجزمنا الفعل، وهذا له وجه ولكنه ضعيف، والشواهد عليه في العربية قليلة. والأصح والأقوى أن يقال يغسل ذكره برفع اللام بناء على أنه خبر يراد به الأمر. هل يوجد العكس؟ خبر قلنا هنا إيش؟ خبر يراد به الأمر. هل هنالك أمر يراد به الخبر؟ هل هنالك أمر يراد به الخبر؟ هل هذا موجود في القرآن؟ موجود، والبحث لكم، موجود بحث لكم. هل من مثال أسمعنا؟ ممكن. وكذلك يقول الله عز وجل: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فليمدد هذا ماذا؟ ما صيغته أمر، وماذا يراد به؟ خبر. وهكذا نكمل.
قال: ويقال مذا وأمذا ومذا، الثالثة بالتشديد. والمد ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور.
وهذا هو الفرق بينه وبين المن. المن يخرج عند الشهوة بشهوة، والمذي يخرج عند الشهوة بلا شهوة. يخرج عند الشهوة لكن لا يحس ولا يشعر به الإنسان، يجده على رأس الذكر دون أن يشعر حال نزوله بفتور ولا بلذة. لكن المني ينزل عند الشهوة، ولما ينزل المني من الإنسان يشعر بفتور ويشعر بشهوة حال نزوله. هذا هو الفرق بين المني وبين المني وبين المن. نعم.
قال: وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وانضح فرجك، فمعناه اغسله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا. وقد جاء في الرواية الأخرى: يغسل ذكره، فيتعين حمل النضح عليه. وانضح بكسر الضاد، وقد تقدم بيانه.
في رواية عند البخاري قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك، اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل. والرواية التي عندنا: يغسل ذكره وتوضأ. فعندنا خبر يرد الأمر، وفي البخاري أمر مباشرة: اغسل ذكرك وتوضأ. قال الجوهري في الصحاح وغيره من أئمة اللغة: وانضح قال بكسر الضاد والمعجمة، ومن فتحها فقد أخطأ. من قال انضح بفتح الضاد المعجمة فقد أخطأ. صوابها انضح بكسر الضاد المعجمة، هذا هو الصواب. إذا الواجب على من أمزى أن يغسل ذكره فقط ويتوضأ. وهل يوجد شيء زائد عن غسل الذكر؟ وماذا يراد بغسل الذكر؟ هل المراد غسل مكان المذي النجس، أم المراد غسل الذكر كله؟ وهل وردت زيادات؟ هذا ما يأتينا بعد قليل إن شاء الله.
قال: قوله كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي.
إذا قوله كنت، ما المراد بكنت؟ يحمل على معنيين: إما حكاية عما مضى وانقطع خبره عند سؤال أو عند إرسال من سأله، ويحتمل أن المسألة دائمة، وهذا كما ورد في القرآن عن الله عز وجل: وكان الله عليما حكيما، ومضائرها. والظاهر الأول أم الثاني؟ الثاني. الظاهر الثاني، يعني كنت وما زلت. فلما بعث علي المقداد أو غيره، كما سيأتي معنا بعد قليل، أو بتعبير أدق: لما بعث المقداد وغيره، وغيره كان أيضا مذاء، كان أيضا رضي الله تعالى عنه مذاء. نعم.
قال: قوله كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد.
إذا مذاء صيغت مبالغة على وزن فعال، وكان رضي الله تعالى عنه في بداية الأمر يتوقع السؤال وكان يلتفت، فشق الأمر عليه فاضطر للسؤال، أراد أن يستر أن يخذ بالاحتياط رضي الله تعالى عنه، وسيأتينا بيان ذلك بعد قليل. نسمع.
قال: وأما حكم خروج المذي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل.
لا يوجب الغسل باتفاق. المذي من أمزى، من أنزل مذيا فلا يوجب الغسل عليه، فلا يجب الغسل عليه باتفاق. وقد ورد ذلك في رواية عند الإمام أبي داود برقم 203، وأخرجها أيضا النسائي في المجتبى الجزء الأول صفحة 112، وأخرجها أيضا ابن حبان في صحيحه برقم 1107، وفيها قوله رضي الله تعالى عنه بعد قوله كنت رجلا مذاء قال فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، قال فذكرت ذلك، وفي رواية قال فذكر له صلى الله عليه وسلم، ذكر له ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إذا رأيت النبي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضغت أي فإذا دفقت، فإذا فضغت الماء فاغتسل، فإذا فضغت الماء فاغتسل أي إذا دفقت الماء فاغتسل. وكان علي رضي الله تعالى عنه مذاء، حتى أنه ورد في سنن الإمام البيهقي في الجزء الأول صفحة 356 عن عطاء قال كان علي رضي الله تعالى عنه رجلا مذاء، فكان يأخذ الفتيلة فيدخلها في إحليله من شدة المذي. يا ترى هل هذا المذي الذي كان ينزل منه رضي الله تعالى عنه ثلاث أم لما يقرب أهله؟ أمر محتمل، أمر محتمل، ويأتينا بعد قليل مرجح ونتعرض لمسألة بعد قليل إن شاء الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذه الرواية لا تغتسل، فمن أنزل المذي لا يغتسل باتفاق وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غسل في المذي، وإنما الواجب في المذي الوضوء. نعم.
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث، وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء،
نقول هذا فيه إجماع،
وأنه نجس، ولهذا أوجب صلى الله عليه وسلم غسل الذكر.
أوجب النبي غسل الذكر، المراد بالذكر ليس فقط مثال النجاسة، إنما المراد بالذكر إيش؟ المراد بالذكر كله، هذا الظاهر. وقد جاءت رواية عند أحمد وأبي داود وعلة الانقطاع، ورد هذه العلة بكلام طيب ابن القيم في تهذيب السنن فيها زيادة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم يغسل أنثيه وذكره، يغسل أنثيه وذكره أي خصيتين، وهذا من مؤكدات الغسل ليس فقط النجاسة، فمن أنثى يغسل الأنثيين ويغسل الذكر، والرواية صحيحة، وبها قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا من الواجب على نص الحديث غسل الذكر كله، وقد وقع خلاف طويل داعي له إنه هل هذا الغسل من أجل تبريد الحرارة التي تقع فيضعف هذا المذي أم أنه تعبدي، ولا يمنع أن يكون تعبدي وأن يكون لحكمة، ولا يمنع أن يكون هذا وهذا، ويفرعون أو يبنون على ذلك خلافا أن من غسل ولم ينوي ومن غسل ونوى وما شابه، ولا داعي لذلك. المطلوب ممن أمزى أن يغسل ذكره، ممن أمزى أن يغسل ذكره وأنثيه بناء على النص الصحيح الصريح في المسألة، والله أعلم. نعم.
قال والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر، وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر، وفيه
في الحديث ثم الراجح غسل جميع الذكر. نعم.
قال وفيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط، أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء، وهذا صح القولين في مذهبنا، وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث لأنه خرج على الغالب في من هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب.
المراد بهذا الكلام أن المذي هل يعامل معاملة البول؟ فلو أن رجلا لم يجد ماء فهل يجزئ الحجر أم لا؟ ذكر الشارح رحمه الله تعالى قولين، وذكر أن أصح القولين في المذهب أنه لا بد فيه من الماء، وهذا سبق قلم منه، فالذي صححه في سائر كتبه التي ألفها قبل الشرح وبعده أن أصح القولين أنه يجزئ بالحجارة، وهذا الذي اقتصر عليه تلميذه ابن عطار في شرح عمدة الأحكام، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وقال وهو الأصح أن الحجر كالماء ولا فرق. والمشهور من علماء من مذهب المالكية أن الماء لا بد منه وأن الحجارة لا تجزئه، لأن هذا المذي مستحلب ولأنه لزج، وقالوا إذا استخدم الحجارة فإنه ينشره ولا يقطعه بالحجارة، وبالتالي لا بد فيه من الماء. وقول الجماهير الفقهاء أن الحجر كما يطهر بالاستجمار البول فإنه يطهر أيضا الذي ينزل معه من المذي، وهذا الذي أراه صوابا لكي يتبع يعني لكي يبقى عموم الحكم في أن الاستجمار يجزئ. وكما قلت هذا الذي رجحه النووي في سائر كتبه خلافا للشرح، حتى في كتابه التحقيق الذي ألفه بعد شرح مسلم، وهذا الذي اعتمده في المجموع وفي الروضة وما شابه. قالوا لو اعتمدنا الحجارة فالحديث يقول يغسل ذكره، والغسل يكون بالماء، فيكون ذكر الماء ليس قيدا، وإنما ذكر في النص بناء على إيش؟ على أنه خرج مخرج الغالب، فغالب استخدام من كان في الحضر ومن كان مترفها دون سفر إن بال، فغالبا يستخدم ماذا؟ يستخدم الماء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره أي الماء ليس قيدا، وإلا فالحجارة أيضا تجزئ الاستجمار، والمذي يتبع البول، يتبع البول، فكما أن الحجارة تطهر البول فإنها أيضا تطهر المذي. وذكر الماء عند من جوز حمله على أمر على واحد من اثنين، إما على الاستحباب، وبلا شك أن الماء أفضل وأنه أقطع لهذه المادة التي قد تنتشر وقد يتعب الإنسان حتى يزيلها، فنحسن استخدام الماء إما على الاستحباب، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغاكل من باب أنه خرج مخرج الأغلب والقيد في النصوص الشرعية، إن خرج مخرج الأغلب فلا يكون فلا يعمل مفهوم المخالفة منه، مفهوم المخالفة بشروطه ألا يكون القيد المذكور الذي علق الحكم به قد خرج مخرج الغالب، فلا تأكل الربا ضعفا مضاعفة، المراد الغالب عليه أنه إيش؟ يطمع بالأضعاف المضاعفة، فلا يعلق الحكم بهذا الوصف، بمعنى لو كان الربا لو لم يكن الربا أضعافا مضاعفة فهو حلال. وهكذا في نصوص شهيرة كثيرة معروفة مذكورة في كتب الأصول عند مفهوم المخالفة. نعم.
قال وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به.
حسبك، هاتان فائدتان. فائدة الأولى فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، قد يتحرج بعض الناس أن يسأل فينيب غيره عن السؤال فيجوز، لكن هذا الجواز لابد فيه من شرط، وشرطه أن تستنيب فطنا فهما يفهم ماذا تقول فينقل السؤال على مرادك، ويفهم مراد سائل فينقل كلام السائل أيضا لك على نحو ما أراد. فالاستنابة جائزة بمن كان فصيحا ثقة، ولذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتابه في مواطن، منها كتاب العلم، وبوب عليه بقوله: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، ففيه جواز الاستنابة في الاستفتاء. هذا حكم. حكم آخر
قال: وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المقطوع به، لكون علي اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال: فلعل عليا كان حاضرا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال، وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه.
إذن تنبط فائدة ثم وضع عليها إشكالا، والإشكال الذي وضعه قوي، ونحن نذكر المقدمات ونفرع فرعا آخر وهو مهم. قال: وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المقطوع به. هذا كلام صحيح على فرض أن عليا بعث المقداد ولم يسمع، فيأتيه الخبر، وبناء عليه يقال بحجية خبر الواحد، وبناء عليه يقال بحجية خبر الواحد. لكون علي اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال: فلعل عليا كان حاضرا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال، وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه. وقع هذا السؤال من قبل علي ومن قبل المقداد ومن قبل عمار، بل ورد في بعض الروايات أنه وقع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية الصحيحين قال علي: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري: فأمرت رجلا بالإبهام، ويحمل على ما؟ يحمل على المقداد. البخاري روى وسمى في رواية وأبهم في رواية، فيحمل المبهم على المسمى. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن حبان قال: فأمرت عمار بن ياسر. فإذا طلب علي من عمار أيضا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لابن خزيمة وغيره أن عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل بنفسه. وجمع بين هذه الروايات ابن حبان بأن يحتمل أن يكون علي أمر عمارا أن يسأله، ثم أمر المقداد أن يسأله، ثم سأل بنفسه. وهذا جمع حسن يؤيده ما أخرجه عبد الرزاق المصنف في الجزء الأول صفحة 155 بسنده إلى عائش بن أنس رحمه الله تعالى قال: تذاكر علي وعمار والمقداد الذي، فقال علي: إنه رجل مزاح، فسألا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فسألا ذلك من السائل؟ عمار والمقداد. صار خبر الواحد حجة، صار غير المتواتر حجة، ما تواتر. والناس في خبر الواحد يضربون ضرب عشواء: فإن كنت أنسى فلا أنسى تلك المناظرة التي سبقتها إشارة. وأنا لا أحب المناظرة ولا أحب التأثير المجادلة ولا أطيق أن أسمع الباطل ونتابعه. فألم ذات يوم شاب عن حجية خبر الواحد، فقلت له المقرر عند أهل السنة وأنه حجة، وتكلمت قادحا بالقول الذي يقول أنه ليس بحجة. وكنت أتردد على المسجد كل يوم جمعة الذي كنت فيه، فقال لي الشيخ: أريد أن أراك قلت أنا الجمعة القادمة أصلي العصر في هذا المسجد. ففي الجمعة التي بعدها جمع لي جمعا من أصحابه وأتاني برجل يعني زعم أنه يريد مناظرة. صليت وذهبت إلى البيت الذي في العادة أذهب إليه وهو بيت الوالد. فطرقوا الباب فإذا من جماعة قال إحنا على موعد معك اليوم مناظرة. قلت لا أعرف المناظرة هذه. فتذكر أنا يا شيخ قلت أنت سألت عن خبر واحد. قال نعم. تفضلوا تفضل جلسوا. فقلت لهم أنا لا أطيق أن أسمع الباطل، إما أن تتكلم بكلمة أو أن أتكلم بكلمة. قالوا ابدأ. قلت خبر الواحد قسم من أقسام سنة، والسنة حجة، ومن أراد أن يخرج شيئا من الحجة من حجية يحتاج الدليل. فقالوا خبر الواحد واحد عن واحد، واحد عن واحد يعتري الظن والوهم وبالتالي لا يخدش العقيدة. قلت جز حسن يقولون كلاما لا يفهمونه. قلت أبو هريرة يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد بينهما أحد، فأخبره بحديث في العقيدة. يأخذ به أبو هريرة من يأخذ؟ سكت. قال لا يأخذ. قلت هذه زندقة، هذه زندقة. أتريد من أبي هريرة حتى يصدق محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتيه سبعون محمد حتى يصدقه؟ دين كله واحدا واحدا واحد، دين عن الرب عن جبريل عن محمد صلى الله عليه وسلم. وده عندي أي نعم. فقال علمنا. قلت أنا لست في موطن التعليم، أنا في موطن مناورة تقول لست في موطن التعليم. قال كيف ابن حزم يقول عدم الله؟ فقلت فاتك لا ابن حزم. فأخرج كتاب ابن حزم، فابن حزم يقول قال بعض الموتى أي بعض الحمقى. فينقلون كلامه، ينقلون كلامه، كلامه الذي ساقه على لسان بعض الحمقى في كتاب مطبوع موجود طرينية. عجيب جدا. فقلت وأرجو أن تحفظ هذه الأمور وهي مهمة. القول بأن خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة قول خطير جدا، ومن خطورته أن عقيدة الأمة مضطرية إلى يوم الدين، إذ لا يوجد كتاب حتى الآن فصل العقيدة التي ثبتت بالتواتر والتي ثبتت بخبر الواحد. فلازم هذا القول أن العقيدة مضطردة، فنحن لا نعرف عقيدتنا، لا نعرف كتابا واحدا اختصر فيه صاحبه على حيث متواتر. فلازم هذا أن عقيدة الأمة مضطردة. وقصى هذا القول هجراما أن يكون أن تكون هذه ثمرته. هذا أمر. أمر ثاني وهو مهم، قولكم إن خبر واحد لا يؤخذ به في العقيدة، هذه عقيدة؟ قالوا نعم عقيدة. قلت أنا أريد أن أعامل هذه العقيدة بأنها أحد. أريد أن أعامل هذه العقيدة التي تقولونها بقاعدتكم، فأتوني بخبر متواتر أن التواتر لا يؤخذ به في العقيدة، أن الأحاد لا يؤخذ به في العقيدة. أنتم تقولون إن أصل عدم الأخذ بالأحاد في العقيدة، هاتوا لي نصا متواترا في أن الأحاد لا يؤخذ به في العقيدة. فإن لم تأتوني بنص متواتر فكلامكم مردود عليكم، فنسكت كلامكم بطاعيتكم. وفق الله من القتال. ثم عصر الرواية انقطع، هات لي حديثا متواترا. قالوا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من منكم بلغه هذا الحديث بالتواتر؟ قالوا قال ابن حجر في فتح الباري متواتر. قلت اذا عاد الامر الى احد، اثبتنا تواتره باحد، فنريد ان نغلق عليكم باب الاحد. فاذا لا يوجد تواتر، اذا انتم تقولون ان السنه بجميعها وكلها وسلسلها لا تؤخذ به، لا تؤخذ بالعقيده. فرجعتم الى قول رديء تنادي به فرقه ضاله من الفرق ما وراء النهر في الهند، وهي القرانيون الذي لا يؤخذون بالسنه بالكليه. فهذه نقاط ثلاثه احفظوها، وهي من اقوى الاشياء في الرد على من يزعم ان العقيده لا تؤخذ بايش؟ بالاحاد. ومعذره على هذا الاستطراد، ليس في البلد. فعلى قول ان علي رضي الله تعالى عنه بعث المقداد وعمار فيكون عنده غالب الظن عند علي رضي الله تعالى عنه. قال ابن عبد البر بعد روايه عبد الرزاق قال في الاستذكار الثالث صفحه 11 قال حديث النبي صحيح ثابت عند اهل العلم، له طرق شتى عن علي والمقداد وعمار، وكلها صحاح، احسنها روايه عبد الرزاق، احسنها روايه عبد الرزاق التي فيها فسألا رسول الله عمار والمقداد. بل وقع في المحدث الفاصل انه عليه الصلاه والسلام هو الصائم، فوقع فيه أن النبي رأى عليا شاحبا فقال له يا علي أشحبت؟ قال شحبت من اغتساب الماء وأنا رجل نباء. فقال صلى الله عليه وسلم لا تغتسل. قال علي فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تغتسل منه يا علي. لو أردنا أن نفرع نقول ليس إرسال علي للمقداد لا يجوز أن يتوسع متوسع فيقول أنه يجوز الاجتهاد مع المقدرة على معرفة النص. ممكن واحد يقول يجوز الاجتهاد مع عدم معرفة النص؟ لا، لأن علي أراد أن يعرف النص مجتهد، أليس كذلك؟ ولأن قضية علي احتفت بها قرائن توجب القطع عنده بخبر من أرسله، فلم ينتقل من علم إلا إلى علم، ولم ينتقل من علم إلى ظن. إذن القول بأن الاعتبار الخبر المضمون في المسألة ضعيف، لأن عليا سأل، ولأن المقداد سأل، ولأن عمار سأل رضي الله عنهم جميعا. نأتي شيء آخر. نعم.
قال وفيه استحباب حسن العشرة مع الأطهار.
إذا الزواج ليس علاقة بين زوجين، علاقة بين مصاهرة بين عوائل. ودائما نقول حتى تثبت الأسرة وحتى يفك الطلاق لا بد للزوج أن يحترم أهل زوجته، وأن يحسن عشرتهم، وأن يراعي مشاعرهم، ولا بد للزوجة أن تحترم أهل زوجها، حتى لما يحصل بين الصغار أشياء طلقة يرجعون للكبار، فلما يحطم الكبار من البداية فقد يطلق الزوج الزوجة على إيش؟ على شيء تافه. وكم من شيء تافه أوقع فرقة بين زوجين لأن الحياة غير مستقرة بينهما. فلا بد من احترام الأصهار، وعلاقة الزواج ليست علاقة بين شخصين، علاقة بين أسرتين ولها تبعات. وعلي رضي الله تعالى عنه من باب حسن العشرة بالأصهار النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بثيره بشيء يخص ابنته. أي نعم. نسمع.
قال وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها.
بل قال وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع بمقدمات الجماع أحسن، أليس كذلك؟ لأنه هو المذاء، يعني ما جامع مذاء. إذن متى كان يقع النبي من علي؟ لما كان يقرب من فاطمة، يعني ليس عيبا فيه، ليس عيبا في خلقته، ولذا هذا الاستنباط صحيح، يعني ليس معه سلف. ولذا ورد عند مالك الموطأ في الجزء الأول في 44 في رواية فيها أراد أن يسأل عن الرجل إذا أدنى من أهله يخرج منه المذي. أراد أن يسأل علي عن الرجل إذا أدنى من أهله، إذا متى كان يخرج منه المذي؟ لما يدنو من أهله. فإذا ليست هذه القصة، ليست هذه القصة يعني لا يستنبط منها موضوع أن من به سلف البول يجب عليه الوضوء، لأن النبي أمره يتوضأ. فلو كان معه سلف، لو كان معه سلف فالنص مقدم على الإلحاق والقياس، فيكون الواجب على من به سلف نبي الوضوء، والراجح أن الذي معه سلف نبي ماذا عليه؟ كسلف البول وكسلف الريح وكسلف الريح. وأن علي ليس به سلف، لما قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، وإنما كان لما يقرب أهله، كان لما يقرب أهله. هل هذه القصة خاصة بعلي؟ حتى نبحث هل هذه قضية عين بعلي؟ هل هذا أمر وارد؟ لا. لو بحثنا عنها قضية عين لكان إيش؟ لكان كأن به حالة خاصة ورجعنا ففتحنا باب السلف. ولكن عندنا نصان لا يساعدان على كونها قضية عين. الأول الذي ذكرناه في الموطأ، أن يسأل عن الرجل إذا أدنى من أهله فحاله كحال سائر الناس. نعم هو قرشي، والقرشي كما ثبت في صحيح السنة أن القرشي له قوة رجلين، القرشي يتمتع بالنساء أكثر من غيره، هذا ثابت في صحيح السنة أن القرشي له قوة رجلين فهو سحل في غلب النساء. هذا نص. النص الآخر تأملوا مع الرواية الأخيرة، وهي تلغي كون أن نقول هل هذه القضية قضية عين أم لا. قال فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، عن المذي يخرج من الإنسان، هل هذه قضية عين؟ لا. لماذا؟ لما سأله عن المذي يخرج من الإنسان فليس أصلا قضية عين. هل قضايا الأعيان على فرض أنها قضية عين تعم أم أنها خاصة بأصحابها؟ الراجح أنها تعم. الراجح الذي قال شيخ الإسلام والشاطبي إعمالا بالمعاني أن من تحققت فيه الملابسات والظروف والشروط التي من أجلها خص النبي بعض الناس بحكم فإن هذا الحكم يتعدى إليه بتلك الملابسات. وأشهر شيء في قضايا الأعيان قضية إيش؟ رضاع الكبير. رضاع الكبير، رضاع الكبير يعم يعم لكن بالضرورة، كما قال المحققون من أهل العلم، وللتفصيل مقام آخر. نسمع.
قال ولهذا قال علي رضي الله عنه فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، معناه أن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، والله أعلم.
في هذا الحديث استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيى منه عرفا، وفيه إشارة أيضا. قال هنا في اللفظ الأول في الباب قال وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستحياء المراد منه تغير وانتصار يعرض بالإنسان من تخوف أن يعاتب على شيء أو يلام عليه. وأما الحياء الشرعي فهو حياء محمود وهو ممدوح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهي رؤية النعم. الحياء المحمود الشرعي أن ترى النعم وأن ترى التقصير، فيتولد بين رؤية النعم ورؤية التقصير في حق المنعم عليك يتولد من هذا حالة تسمى الحياء، وتلك الحالة حاملة على مزيد الشكر واستقصاء العمل. وأما الحياء الملموم فهو الذي يمنع من السؤال، وعلي رضي الله تعالى عنه تلاشى الحياء المذموم فلم يمتنع من السؤال، وإنما أرسل غيره ثم سأل بنفسه. ورحم الله نساء الأنصار، ما منعهن حياؤهن أن يتفقهن في دين الله عز وجل. قلنا طريق الأخيرة طريق معلولة، أعلها الدارقطني في كتابه التتبع والإلزامات، وهما كتابان في الحقيقة. نقرأ الكلام على طوله ونحصر العلة من خلال نقل الشارح للدارقطني والجواب، وسنرى أن الشارح ذكر كلام للدارقطني، وكلام الدارقطني فيه علتان، وأن الشارح أجاب على علة وبقيت علة. نسمع ثم نسمع من الإخوة الذين طلبنا منهم أن يجيبوا على هذا الإشكال. نسمع الكلام على طوله.
من فضلك اقلب الشريط.
فيه مؤاخذة على مسلم أخذها الدارقطني. نعم.
قال قوله في الإسناد الأخير من الباب وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد. هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني. وقال قال حمار بن خالد سألت مخرمة هل سمعت من أبيك؟ فقال لا. وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر. هذا كلام الدارقطني.
إذن كم علة وكم مؤاخذة للدارقطني على هذا الطريق؟ لا أقول على هذا الحديث، انتبهوا، الحديث صحيح والمؤاخذة على إيه؟ على طريق. وهذا أمر ينبغي أن نعرفه جيدا، وينبغي أن نذكر كلام ابن الصلاح الذي سمعناكم إياه مرارا، كل ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة، هذا حرف يسير أخذ، هل هذه اللفظة موجودة أو غير موجودة؟ اللي هي إيش؟ اللي هي عن أبيه أو ذكر هل ابن عباس، هل ابن عباس موجود أو غير موجود في هذا الطريق؟ الحديث صح بالطرق السابقة، بل أحاديث كما قال الطحاوي في شرح معاني الآثار، أحاديث وجوب الغسل أو وجوب الوضوء من النبي أحاديث متواترة، نصف على ذلك الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار. فليس الموضع موضع أن الحديث صحيح أو ليس صحيح، والموضع موضع هل الطريق معلول أو ليس بمعلول، هل ابن عباس فيه أو ليس فيه. الدارقطني مؤاخذتان، المؤاخذة الأولى عدم سماع مخرمة بن بكير من أبيه، والمؤاخذة الثانية مخالفة مخرمة، فقد رواه الليث عن مخرمة واسقط ابن عباس، بينما مخرمة أثبته، وتابع الليث من أبو النضر عند مالك. هاتان مؤاخذتان. نسمع الآن الجواب، نسمع الجواب.
قال وقد قال النسائي أيضا في سننه مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا، وروى النسائي هذا الحديث من طرق وبعضها طريق مسلم، وبعضها طريق مسلم هذه المذكورة، وفي بعضها عن الليث بن سعد عن بكير عن سليمان بن يسار قال أرسل علي المقداد هكذا أتى به مرسلا. وقد اختلف العلماء في سماع مخرمة من أبيه، فقال مالك رضي الله عنه قلت لمخرمة ما حدثت به عن أبيك سمعته منه؟ فحلف بالله لقد سمعته. قال مالك وكان مخرمة رجلا صالحا. وكذا قال معن بن عيسى أن مخرمة سمع من أبيه، وذهب جماعات إلى أنه لم يسمع. قال أحمد بن حنبل لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا، إنما يروي من كتاب أبيه. وقال يحيى بن معين وابن أبي خيثمة يقال وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه. وقال موسى بن سلمة قلت لمخرمة حدثك أبوك؟ فقال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. وقال أبو حاتم مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه. وقال علي بن المديني ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار، ولعله سمع الشيء اليسير، ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي، والله أعلم. فهذا كلام أئمة هذا الفن، وكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق، ومن الطريق التي ذكرها غيره، والله أعلم.
حديث علي ورد من طرق عديدة وعديدة جدا، ورد عن ستة غير الطرق التي أوردها مسلم فهو صحيح، وورد من حديث سهل بن حنيف وأبي بن كعب ورفع بن خديجة وعبد بن سعد، فالحديث صحيح بل متواتر كما قلنا. نريد الآن أجوبك الأجوبة على كلام الدارقطني. من استعد ومن حضر؟ من يسمعنا؟ من يسمعنا من الإخوة؟ طب ممن طلبنا؟ تفضل أخ أحمد أسمعنا، تفضل هنا هنا هنا. أسمعنا الأجوبة على اعتراضات الدارقطني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رواية مخرمة ابن بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن أبيه في صحيح مسلم موجودة في مواضع، في حديث عثمان في الوضوء وفي المذي وفي ساعة الجمعة وفي كتاب الزكاة والحج وغيرها، ولكننا نراه يؤخر حديثه في الباب الحديثي عادة.
إذا مسلم يؤخر رواية مخرمة عن أبيه دائما أو عادة؟
فانتقد الأئمة على مسلم إخراجه له من طريق أبيه. أقول أولا مخرمة ثقة وليس ضعيفا كما قال يحيى بن معين كما في تاريخ ابن معين من رواية الدور عنه وقال فيه ليس حديثه بشيء فقد وثقه مالك وأحمد والنسائي وابن حبان وابن حجر وابن سعد والذهبي وأبو حاتم الرازي على اختلاف بينهم في درجة توثيقه.
لو قلت ونقل توثيقهم ابن حجر الذهبي لكان أحسن. فابن حجر الذهبي ينقلون والسابقون يسيرون يسيرون ويقلهم مصطلحات. نعم.
ثانيا مخرمة ليس مدلسا فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الأولى في من لم يعرف عنه التدليس إلا نادرا. ثالثا لقد عصر أباه صغيرا وسمع منه القليل كما قال ابن المديني ومعن بن عيسى وأبو داود فقد تم له شرط البخاري في المعاصرة واللقاء بل وفي السماع ولو حديثا واحدا. رابعا لم يسمع من أبيه كل الأحاديث التي رواها عنه كما قال هو نفسه لحماد الخياط كما قال أحمد في علله والبخاري في التاريخ الكبير. ولكن لا يقوى كلام مالك الذي صيغ عنه في أنه حلف له أنه سمع من أبيه لأنه من طريق إسماعيل ابن أويس ابن أبي أويس أمام كلام أئمة هذا الفن. خامسا الاتفاق على أنه وقعت له كتب أبيه وجادة كما قال أحمد ومالك ويحيى بن معين وموسى بن سلمة وأبو حاتم وغيرهم. سادسا
لكن هنا ينبغي أن تنتبه إلى أنه لم يقع لأبيه كتاب سليمان بن يسار وهذا الحديث بخصوص هذا الكتاب. طيب نسمع الكلام. طيب نعم.
سادسا انتقاد الدارقطني في التتبع قال وقال حماد بن خالد سألت مخرمة سمعت من أبيك شيئا قال لا وقد خالفه الليث عن بكير عن سليمان فلم يذكر ابن عباس وتابعه مالك عن أبي النضر أيضا. أقول وقد انتصر المحقق الشيخ مقبل رحمه الله لقول الدارقطني وابن حجر في دعوى الانقطاع علما أن الدارقطني في علله قال وحديث مخرمة في صحيح مسلم محفوظ. سابعا الوجادة. أقول سبحان الله كيف تكاد كلمة الأئمة تجمع على دعوى الانقطاع مع أنهم كلهم أثبتوا أنه وجد كتب أبيه التي كان يحدث منها.
لكن كتاب سليمان لم يقع لأبيه من المشكلة. نعم لقد نصف على ذلك. نعم هذه العقدة. نعم تفضل.
حتى قال ابن حبان بعد توثيقه له يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه. وكل من صنف في مصطلح الحديث من الأئمة قد أقر بأن الوجادة فن من فنون التلقي والتحمل عن الشيخ بل هو أصحها وأضبطها. قد قال ابن الصلاح فيها إنها تحمل على الاتصال ويجب العمل بمقتضاها وله أن يقول وجدت بخط فلان. وتابعه على هذا كل من صنف بعده في علوم الحديث كابن حجر كابن كثير وابن حجر والسيوطي. ولم يكد ينقضي عجبي لما رأيت في جامع التحصيل في أحكام المراسيل ما نصه أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث وكأنه رأى الوجادة سببا للاتصال وقد انتقد ذلك عليه. قال ابن القيم في الزاد
إذن ما في إشكال هو يقول انتقد ذلك عليه ويخبر ولا يقر. من الذي يخبر؟ العلائي أليس كذلك؟ يقول انتقل ذلك عليه لكن هل يقر؟ ما في إقرار. العجب يزيد البغن يزيد.
قال كأنه رأى الوجادة سبعا للاتصال.
إذن هذا الانتقاد هذا الانتقاد العجب يزيد. لكن أقول بلا شك أن مخرمة ابن بكير وقعت له كتب أبيه ولا مؤاخذة على مسلم في إخراجه مخرمة عن أبيه. وذكرنا جوابين أجملهما هنا أحمد وكلام طيب لنقدم في الزاد. تذكرون الكلام؟ نسمع عندك الآن كلامه. نسمع كلام ابن القيم مرة أخرى.
قال كتاب أبيه كان عنده محفوظا مضبوطا فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رآه في كتابه بل الأخذ عن النسخة أحوط إذا تيقن الراوي أنها نسخة بعينها. وهذه طريقة الصحابة والسلف وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه إلى الملوك
ليقيم بها عليهم الحجة، وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام فعملوا بها واحتجوا بها، ودفع الصديق كتاب رسول الله في الزكاة إلى أنس بن مالك فحمله وعملت به الأمة، ثم ساق قول ابن الصلاح ولو بطل الاحتجاج بالكتب لم يبقى بأيدي الأمة إلا أيسر اليسير، ثم قال فإن الاعتماد على النسخ لا على الحفظ، والحفظ خوان، إلى آخر كلامه رحمه الله.
لكن اشترط في الكتاب أن يكون صحيحا، وصحته بأن يكون كتاب صاحبه أو كتابا قد قوبل على نسخة صاحبه. الكتاب الذي لا يقابل ليس بحجة. إذا قالوا إذا نسخت من أصل ونسخ عن أصلك ولم تقابل، أنت لم تقابل ونسخ عن أصلك، خرج الكتاب أعجميا، خرج الكتاب أعجميا. يعني فالكتاب حجة بلا شك، وحجية الكتاب أقوى من حجية الأصل. إذا الواحد منا إن أراد أن يثبت معلومة عنده يكتبها، أليس كذلك؟ وقد رجح الكثير من الحفاظ رواية من يكتب على رواية من لم يكتب، ويكون الذي يكتب أدنى منزلة في الحفظ من الذي لا يكتب، ولا أدل من ذلك على رواية من محمد بن جعفر، انظر عن شعبة كان يكتب غيره كان لا يكتب، فكانوا كثيرا يقولون هذا وقع في كتاب محمد بن جعفر، مع أن غيره من أصحاب الشعب أوثق منه وهكذا. نعم.
أخيرا، لقد صح حديث مخرمة عن أبيه عند مسلم. قال الإمام النووي وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا، فقال مسلم هو أجود حديث وأصحه في باب في بيان ساعة الجمعة. الله
نعم. إذن الحديث صحيح ثابت، والشارح رحمه الله تعالى أجاب على علة ولم يتعرض إلى علة ثانية، للعلة الثانية، والعلة التي أجاب عنها هي علة إيش؟ علة انقطاع، وعلة المخالفة لم يتعرض لها. الذي رواه بإسحاق بن عباس، ومخرم رواه عن أبيه من كتاب ما إثبات ابن عباس، وما في الكتاب أقوى مما في الحكم، فعند مخرمة شيء زائد مما عند الليث. وأما أبو النضر فقد تكلم ابن عبد البر في إسناد رواية مالك عن أبو النضر، وقد رواها أبو النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد أن عليا أرسله، ولم يذكر ابن عباس أيضا، فقال هذا الإسناد ليس بمتصل لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي. ثم قال وبين سليمان، هذا كلام ابن عبد البر يقول وبين سليمان وعلي في هذا الحديث ابن عباس، فتراه قد أعاد الأمر إلى رواية مخرمة، وخطأ رواية أبي النضر، وهذه التخطئة تلحق رواية الليث أيضا التي فيها إسقاط ابن عباس، فيها إسقاط ابن عباس. وعلى كل فكما ختم الشارح رحمه الله تعالى أن الحديث على جميع الأحوال صحيح، والنزاع هل ابن عباس ثابت أم لا، والحديث كما قلنا متواتر. نأتي إلى الكتاب الذي بعده. لا نقول ما سمع. الحديث الذي معنا في لفظ مخرمة ابن بكير قال عن أبيه عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار له كتب، كتبه لم تقع لأبيه، كتب سليمان بن يسار لم تقع لأبيه، فهل هذا الحديث حدث به من حفظ أم من كتاب؟ هل نظر في كتاب أم سمع منه؟ فقولهم لم تقع كتب سليمان لمخرمة لا يلزم منه، لا يلزم منه إيش؟ لا يلزم منه عدم السماع، لا يلزم منه عدم السماع، ولا سيما أنه ليس بموصوف بالتدليس، ولا سيما أنه ليس بموصوف بالتدليس. الحديث صحيح، ورواية مخرمة فيها حفظ، والحفظ أقوى، والمكتوب في الكتاب أقوى من الاعتماد على الحفظ، والله أعلم. نعم. نأتي للسند الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن سهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام.
هذا الإسناد في شيخان بمسلم كلاهما مشهور بكنيته أبو بكر بن أبي شيبة، ومن الثاني أبو كريب. ما اسمه أبي كريب؟ ما اسمه أبي كريب؟ تفضل. محمد بن علاء الهمداني، وهو مشهور بكنيته وهو ثقة حافظ، وقد ألف الحافظ الذهبي الكتاب المطبوع اسمه ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان. ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان. وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد. سفيان هذا الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، روى هو وأبوه عن سلمة بن كهيل. وسلمة بن كهيل أبو يحيى الحضرمي وهو كوفي وهو ثقة. وكريب هو ابن أبي مسلم مولاهم المدني، يكنى بأبي رشدين ثقة، كان مولا بابن عباس، كان مولا بابن عباس. هذا الباب اختصر فيه على حديث واحد، ولتجزئة من نووي وهو الذي بوب. نسمع تجويد نووي وشرحه.
قال رحمه الله: باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. فيه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. الظاهر والله أعلم أن المراد بقضاء الحاجة الحدث، وكذا قاله القاضي غياب. والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم. وأما غسل اليد فقال القاضي لأنه كان بشيء ما لهما. وفي هذا الحديث أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه، وقد جاء عن بعض شهاد السلف كراهة ذلك.
الكراهة التحول عن العادة، من كانت له عادة ثم تحول عنها فهذا أمر مكروه. ومن المعلوم أنه عند السلف الواحد منهم إن فعل طاعة يبقى ثابتا عليها إلى يوم الدين، ومع مضي الزمن يزيد إلى طاعة في طاعة. أما أن يكون إجازة وأن لا يقيم الخير عادة فهذا لم يعرف السلف، هذا لم يعرف السلف. فالذي ترجوه أن يكون الإنسان يقوم ثم يترك القيام فينام، وليس على الحال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وهذا أمر تربوي لا بد أن نأخذ بعزائم نفوسنا عليه، ولا بد أن نحققه في حياتنا. من وهب شيئا لله من وقت أو مال أو من حال أو من عبادة أو طاعة، من طلب علم أو قراءة قرآن أو ذكر أو صلة رحم أو ما شابه، ينبغي أن يستمر وأن يستقر على هذه العبادة حتى يلقى الله، وأن لا يتبدل وأن لا يتحول. فقد كره السلف كثرة التحول وكثرة التنقل. حينئذ نكون أصحاب خمس، أصحاب هدي. وتذكرون نصيحة غالية لابن القيم: لو أن الواحد منا كان له هدي في عبادة فجاءه الشيطان فأشغله عنها بعبادة أخرى، ماذا يقول ابن القيم؟ اسمعوا إلى هذه النصيحة الغالية. يقول: لو كنت في عبادة فجاءك الشيطان ففتح عليك باب عبادة أخرى، فاحفظ هذا الهاجس ولا تنسه، وابق في عبادتك وافعل ما فتح عليك من الهاجس. فإنك إن فعلت ذلك مرتين أو ثلاثة فإن هذا الهاجس لا يعود إليك أبدا، كنت بذكر القرآن يأتيك الشيطان يقول لك صلة رحم وعيادة مريض وأخ لك انقطع عن المسجد، هذا أفضل. تمشي في الطريق يذكرك شيء ثالث، تمشي هكذا، هذا التحول من الشيطان. إن كان لك عادة راتبة وهدم معين ابقى عليه. لم يغرق عليه السلف. لذا إخواني الذي يقرأ في حياة السلف وسيأتينا بعض الأخبار عن بعضهم، لو قيل الواحد منهم إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد حجة لله. لماذا؟ لأنه أوغل في العبادة برفق، وازداد في الخير بثبات، ازداد في الخير بمجاهدة. فأصبحت العبادة بالنسبة إليهم كقطعة من أبدانها كاليد والرأس والرجل لا تنفك عنها. هذا حال العابد العالم. أي نعم. لذا لا كراهة في من نام ثم قام إلا يصادم هذا النوم عادة له في القيام. والله أعلم. نعم.
قال ولعلهم أرادوا من لم يؤمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته ولا يكون مخالفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر من فوات أوراده وظيفته والله أعلم.
هذا حمل أيضا على أن من نام وخشي أن يفوته وظيفة أو فرض أو عبادة وأما من لم يأمن فليس هذا المكروه. أما قضية غسل اليدين والوجه وماذا يفعل الجنوب إن أراد أن ينام بعد أن يجنب فهذا يأتينا مفصلا وفي الباب الذي يليه. وهذا نصيب درسنا القادم إن شاء الله أن الجنوب إن أراد أن ينام ماذا يفعل. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل مثل فيقول رجل لا يملك نفسه فيخرج ريش بعد الوضوء ولو توضأ مرة أخرى فيخرج ريش وقد تفوته صلاة الجماعة ماذا يفعل؟ المطلوب منه إخواني إن كان هذا الريش لا يوجد له رائحة كريهة يأتي للمسجد ويتوضأ ويتوضأ بعد الأذان ويصلي وإن خرج منه الريش مرارا وتكرارا فيبقى على وضوئه بعد الأذان. فهذا الذي يسمى السلف. ما هي صحة الحادثة التي وقعت بين عبد الله بن رواحة وزوجه في قراءة القرآن وهو جنب؟ القصة باختصار أنه كان بجانب مهما من جارية له فشعرت به امرأته فعلمت أنه جنب فأخذتها الغيرة وطلبت منه أن يقرأ القرآن فقرأ أبياتا من الشعر أوهمها أنه يقرأ القرآن حتى يبرهن له أنه لم يأتي هذه الجارية. القصة واهية ضعيفة جدا ولا ينطلي على امرأة صحابية أن لا تميز بين الشعر والقرآن ولا يقل ذلك عبد الله بن رواحة يقول شعرا ويقول هو قرآن. فهذا أمر بعيد كل البعد عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. والقصة أصلا ضعفها جمع كبير من أهل العلم ولذا ذكرتها في الكتاب قصص لا تثبت. هل يجوز للرجال وضع الحناء على الأكف الأرجل؟ لا يجوز للرجل أن يتجمل بالحناء على يديه او على رجليه. وقد ورد عن ابن عساكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطبب برجليه وكان هذا تطبقا. كان يضع الحضاب الرجل على يديه او على رجليه تطبقا لا حرج اما تجملا فلا. فهذا خاص بالنساء. اما تغيير الشيء شعر اللحية او شعر الرأس ان يجد فيه شيء فمن السنة ان يقع هذا التغيير بالحناء وغيره بالكحل. نعم كان النبي يستحي الوتراء ثلاثة في اليمنى وثلاثة في اليسرى فهذا من السنة ولا حرج في ذلك. ومن العجيب ومن عجيب كلام ابن القيم في الزاد أن النبي كان يستحل ويتطيب وينتشق ويسرق رأسه فرقتين ويقول بين يدي الله يطيل القيام فيتجمل يكون أحسن حاله أحسن حال وهو في القيام. ما هو مقدار الزينة التي يجوز للمرأة أن تظهرها على محارمها؟ الأشياء التي تزين تظهر والأشياء التي لا تزين لا تظهر. فلا يجوز للمرأة أن تظهر بلباس الشفاف والمنطار الضيق واللباس الذي يظهر الفخذ أو الإبط أو شيء من الظهر من محارمها. هذا لباس للزوج فقط. وأما لها أن تظهر شيء الذي يزين الرقبة الشعر اليدين بقول الله عز وجل ولا يبين زينتهن إلا وذكر المحارم. وهذا نص خاص نسلطه على قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورها فيخصص المرأة عورها. فإبداء الزينة الشيء الذي يزين تظهره المرأة والشيء الذي لا يزين يبقى عورة. فلا يجوز المرأة أن تظهر بعضو أن تظهر عضوا لا يزين. الثدي يزين ولا لا يزين؟ لا يجوز المرأة أن تظهر فديها أمام أخيها أو أمام أبيها ولو أرضعت. تلقن الصبي الثدي من تحت غطاء تضع غطاء وتلقنه الثدي هكذا. هل يجوز الرجل إقامة الحد على أحد محارمه الزنا وكذا؟ قطعا هذا قول واحد لا يجوز. هذا قول واحد لا يجوز إقامة الحدود أولياء الأمور فإذا لم تقم الحدود ووقع المسلم في هذه القابورات فليستر على نفسه ويتب والله عز وجل يستر عليه. ما رأيكم فيما يسمونه الآن بالتجار في الضمان وأيضا مثل مخلوات ومشابه؟ الضمان الذي يفعل اليوم هو ليس بضمان, هو شركة, وهذه شركة مضاربة المال لشخص والجهد من شخص. وقد أجمع أهل العلم في شركات المضاربة أنه لا يجوز أن يجتمع الخسران في يعمل أن يخسر جهده وأن يخسر مالا, يخسر جهدا ومالا. واليوم بوجود أزمة الثقة للأسف بين صاحب التاكسي وبين السائق, يعطي السيارة بضمان كل يوم 20 دينار مثلا, وهذا السائق المسكين تعب وجد واجتهد ولم يقصر, فلم يحصل 20 دينار فيغرم خسارة الجهد وخسارة المال, وهذا أمر حرام باتفاق العلماء, هذا أمر حرام باتفاق العلماء. بعض أهل العلم يقول إنه إذا كان هذا إجارة جائز, إذا كان شركة غير جائز, ولا بد أن نعرف متى يكون إجارة ومتى يكون شركة. إذا كانت هذه المصلحة لا تستثمر إلا من جهة واحدة والمستأجر لا يدخل طريقة الاستثمار, هذه شركة وليست إجارة. أنا الآن أعطيتك متجرا, أنت تفصل طريقة استثمار المتجر, أعطيتك منفعة من المتجر, أنت تريد أن تعمله محمص, أن تعمله ملحمة, بقالة, مكتبة, أنت شأنك, أنا مالي إياك, أنا الآن أجرك. أما إذا أعطيتك شيئا, إن أعطيتك شيئا لا يستثمر إلا من جهة واحدة, لا يأتي المال إلا من جهة واحدة, هذا ليس إجارة, هذه ما تسمى, هذه شركة. والشركة الأصل فيها أن تكون بين المالك والمستثمر شركة مضاربة, واشترط فيها ألا تجتمع الخسارة على المستثمر, أن تجتمع عليه خسارة الجهد وخسارة المال. الأصل في معاملات الحيل لو أن هذا السائق أتى من 20 دينار وزيادة وأعطاك 20 دينار جائز, فإن كنت لابد أن ترى هذا فلابد أن تتفقد حاله, لابد أن تتفقد حاله. الإخلوات, الإخلوات مطلق الإجارة, وهو أصلا في كتب أهل العلم في باب الوقف, ولأن الإجارة أصبح المالك كأنه المستأجر كأنه مالك, ولا قدرة على صاحب المتجر أن يخرجه بحيث الآن مسألة الإخلوات في الإجارة, ولا أرى إحراجا في الإخلوات, والله تعالى أعلم. أسمع الأذان لمخالفة المجوس, والمجوس الآن يطلقون من لحى, فلماذا لا نخالفهم؟ ماذا نفعل يعني؟ نحلف. شبهة قوية يرددها كثير من الناس, وهي في الحقيقة لا يزن لها, لأن النبي ذكر أن اللحى من خصال الفطرة, وخصال الفطرة شيء ثابت مستقر في الإنسان مثل الإسلام. ونقول لو أن المجوس كلهم أصبحوا مسلمين هل نصير مجوس إحنا نخالفهم؟ يعني هل هذه المخالفة مقيدة بقيود أم أنها مطلقة؟ مقيدة. ما هي القيود التي تقيد بها هذه المخالفة؟ المخالفة التي لا تخص خصال الفطرة, فخصال الفطرة ثابتة. لو كل النصارى وكل المجوس اليهود أصبح لهم لحى نبقى على لحى, لماذا؟ لأن اللحية من خصال الفطرة, خصال الفطرة تبقى ثابتة مثل تقييم النظافة ومثل استنجاء الماء وهكذا في سائر خصال الفطرة. فهذه شبهة لا وزن لها عند التحرير العلمي. ولذا العلماء, العلماء جميعا يؤثمون من حلق لحيته, وإطلاق اللحية واجب, والله أعلم. أحد يقول, أحد الأخوة يقول, ذكرت في إحدى دروسك في شرح الورقات شروع عديد الورقات ونسيت واحدة, وشرح الورقات لسارة فراج موجودة في قائمة الرسائل الجمعية في الجامعة الأردنية. أقول غالب الظن أن هذا تحقيق لمخطوط وقطع ليس لتأليف, فهذا الأخ المستدرك يكشف عن اسم صاحب المخطوط فسيجد أننا ذكرناه على غالب الظن, أيضا سيجد أننا ذكرناه على غالب الظن. فهذه سارة فراج ليست شارحة الورقات وإنما هي محققة, ولعلها حققت شرحا قد طبع قريبا وقد ذكرناها في دروسنا. يسأل عن قصة الإمام أحمد بن معين مع الرجل الذي ذكرهما في قصة لا يعرفانها, قصة أيضا محدودة لم تثبت, قصة مفادها أن أحمد بن معين وأحمد بن حنبل دخلا مسجد فوجدا قصاصا يقص, ويقول أخبرنا أحمد أن ابن معين أو ابن معين أن كذا وكذا, وقصة كذب افتراء فأحمد المعي نظرا في بعضهما بعضا، القصة كذب أصلا، هي ليس القصة كذب، نظر كل منهما إلى الآخر، فقام ابن معين وقال أنت قيل أخبرنا أحمد بن معين كذا وهذا أحمد وأنا ابن معين. قال سبحان الله، كنت أظن أن أحمد بن معين عاقلين، ألا تظنوا ألا تريان أنه لا يوجد في الدنيا غيركم أحمد بن محمد وأحمد بن معين. قصة كذب أصلا أيضا، هذه أيضا قصة كذب، ذكرتها أيضا في الجزء الثاني من كتاب القصص لا تثبت. يطلب أحد يطلب في نفس السؤال الورقة كتب موسعة عن الحلف بالله عز وجل. كتب أهل العلم كتبا كثيرة في إحكام الأيمان، من الكتب التراثية التي طبعت كتاب ابن العماد الحنبلي صاحب حضرات الذهب في أخبار من ذهب، له كتاب طبع عن قريب سماه معطية الأمان في حكم الأيمان، معطية الأمان في حكم الأيمان. وقد كتب بعض المعاصرين رسالة علمية في أحكام اليمين طبعت عند دار الجوزي الدمام. يسأل أخ يقول ما الفرق بين الرباط والاعتكاف؟ الاعتكاف حبس النفس في مسجد خاص، والرباط انتظار الصلاة في الصلاة في المصلى وفي أي مكان، والله أعلم. يسأل أحد الإخوة عن حكم الشرع بالمحاماة، نظام شرعي. المحاماة مهنة ورثت بهذا الاسم بعد احتكاك غربنا، وهي معروفة في تراثنا وفي كتب علمائنا تحت باب الوكالة بالخصومة، تحت باب الوكالة بالخصومة. فقد يقيم الإنسان حق وليس عنده ديان ولا يحسن الخصومة، فيوكل غيره في أن يخاصم عنه، هذا إيش؟ هذه المحاماة، هذه هي المحاماة. المحاماة في أصولها الشرعية جائزة، لكن طرأت عليها كثير من الموانع التي قد تمنعها، مثل الصحافة. صحافة في أصلها جائزة، لكن اليوم الصحفي إذا ما اتقى الله وضيع، أليس كذلك؟ بشيء يبيع معاصي. فالمحاماة مذكورة في القرآن في قول الله تعالى في سورة النساء ولا تكن للخائنين خصيما. فلا يجوز الإنسان أن يحامي وأن يخاصم عن خائن، فعليه أن يحامي عن الحق ويحق الحق ويبطل الباطل، وأن يستخدم من القوانين ما لا يخالف شرع الله، وبيوع أكل أو حب الناس للمال وعدم وقوفهم عند الحلال والحرام ولوجود الحكم بالقوانين الوضعية، هذا أمر يستدعي من المحامي إن أراد أن يعمل في هذه المهنة أن يكون خطنا حريصا، وأن يعرض كل صغيرة وكبيرة على الشريعة فيأخذ ويدع، فيأخذ ويدع. هذا أمر موجز وسريع عن مهنة المحاماة، وبلا شك أن مهنة المحاماة في الأمور الشرعية أوسع من المحاماة في الأمور النظامية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.